خلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل حديثنا إلى ما قاله القوم في حكم الاستغاثة بغير الله تعالى ودعاء غير الله، فقال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقوله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله سبحانه: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله من هذا المنافق. فقال النبي: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ثم ذكر مسائل تتعلق بهذه الآيات والرواية. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 18 حماية المصطفى صلى الله عليه وآله، حمى التوحيد والتأدب مع الله. فلننظر فيما قاله في هذه الأمور تباعا. أما قوله من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره، فالجواب إن هذا قول عام، كقولك من الشرك أن يشكر غير الله، ومن الشرك أن يذكر غير الله، ومن الشرك أن يمدح غير الله. هذا كلام عام لا بد أن يفصل. من الشرك أن يذكر غير الله ذكر عبادة، وأما إذا ذكر غير الله بذكر غير ذكر العبادة فليس شركا. من الشرك أن يشكر غير الله شكر عبادة، وأما إذا شكر غير شكر العبادة فهذا ليس شركا. وكذلك الاستغاثة، من الشرك أن يستغاث بغير الله استغاثة عبادة، وأما إذا استغيث بغير استغاثة العبادة فليس شركا. وكذا الدعوة، ولولا ذلك للزم أن يكون كل من استغاث بغير الله سواء كان المستغاث به حيا أو ميتا، وسواء كان المستغاث به قادرا على الغوث أو غير قادر، وسواء كان ما استغيث فيه أمرا يقدر عليه العباد أو أمر خاص بالله سبحانه، يلزم أن تكون الاستغاثة شركا، لأنك أطلقت الحكم بأن كل من استغاث بغير الله فهو مشرك. فلو أن رجلا اشتد عليه العطش فاستغاث بمن كان الماء في يده وقال أغثني بقطرة ماء، فإنه يكون قد أشرك. وكذا لو أنه دعاه، أي طلب منه أن يعطيه الماء، يكون قد أشرك، ولا قائل بذلك من المسلمين، بل يلزم أن يكون أصحاب هذه الدعوة مشركين، لأنه ما من أحد منهم إلا وهو يستغيث في يومه وليلته مرارا عديدة، إلا وهو يدعو غير الله في يومه وليلته مرارا عديدة. فالشيخ منهم يدعو ولده إذا أراد شرب الماء، أو يدعو زوجته إذا أراد الطعام، يدعوها لتأتيه بالطعام، ويدعو ولده ليأتيه بالماء، وهكذا. وأما الآيات التي استدل بها كقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. هذه الآية ناظرة إلى دعاء العبادة، وليست ناظرة إلى مطلق الدعاء، ولولا ذلك للزم أن يكون الأنبياء أيضا من الظالمين، لأنهم دعوا قومهم. نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة، إذا كان هذا المشرك في زمان المؤلف دعا غير الله 100 سنة مثلا، فنوح دعا قومه 950 سنة. فليس المقصود ذم مطلق دعاء غير الله، وإنما المقصود ذم من يدعو غير الله دعاء العبادة. ولعل ابن تيمية أدق من المصنف في كلامه هذا، وإن كان قد أخذ كلامه منه، ف فقد قال الشارح عبد الرحمن بن حسن: قوله أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا، إلى أن قال: قال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. ثم ذكر جملة من الآيات القرآنية ثم قال: وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات، وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه، طالب من الله في المعنى فيكون داعيا عابدا. وكلام ابن تيمية مع أنه أصلح وأحسن من كلام محمد بن عبد الوهاب، إلا أنه شريك له في الفساد، فإنه ليس كل دعاء مسألة داخل في العبادة، فإن من دعا أحدا من أولاده ليحضر له الماء مثلا، فإنه إذا قال: يا محمد أحضر لي ماء، هذا دعاء مسألة وليس من دعاء العبادة، ولا يتضمن عبادة. فقوله إن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة ليس بصحيح، على أن القرآن الكريم قد اشتمل على كثير من دعاء المسألة لغير الله تبارك وتعالى، من الأنبياء ومن غيرهم مما أقره الأنبياء. فالأنبياء إما أنه صدر منهم دعاء المسألة، أو أقروا بدعاء المسألة الصادر من غيرهم لغير الله تبارك وتعالى. فالقول بأن دعاء المسألة داخل في دعاء العبادة قول فاسد. هذا بالنسبة لهذه الآية. نحن سنرجع إلى الحديث عن أصل هذا الكلام والتوسعة فيه بذكر الشواهد من القرآن الكريم، ولكننا نريد أن نمر على الآيات التي استدل بها مرورا إجماليا. فالاستدلال إذن بقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، نقول: الدعاء الذي عنته الآية لا يصرفه أهل القبلة لغير الله، والدعاء الذي يصرفه أهل القبلة لغير الله ليس معنيا في الآية الكريمة. الآية الكريمة تنهى عن دعاء غير الله بدعاء العبادة، سواء كان هذا الدعاء دعاء متضمنا للطلب أو دعاء غير متضمن للطلب. ابن تيمية سمى الدعاء المتضمن للطلب دعاء مسألة، وقال إنه يرجع إلى دعاء العبادة، هذا باطل. الصحيح أن الآية ناظرة إلى دعاء العبادة، سواء كان مشتملا على طلب أو غير مشتمل على طلب. لو قال: اللهم أنت الرب وأنا المربوب، اللهم أنت القوي وأنا الضعيف، هذا دعاء وإن لم يكن مشتملا على طلب. ولو قال: اللهم أدخلني الجنة، فهذا دعاء مشتمل على طلب، وكلاهما دعاء عبادة. لأن الخطاب فيه مع قصد الداعي إظهار أنه مخلوق مربوب وأنه عبد لمن يخاطبه. فلذلك كان عبادة، لأنه إبراز للعبودية، هذا معنى العبادة. العبادة هي إظهار العبودية. إذا ذكرت الله سبحانه قلت إلهي ولم تدعه، فإنك بهذا تكون عابدا لله، مع أنك إنما ذكرته. فذكره عبادة. لم؟ لأن ذكرك لله سبحانه إنما هو مع اعتقاد أنك عبد وأنه إله، فهذا الذكر إبراز للعبودية. وقلنا إن العبادة هي إبراز العبودية، التعبير عن العبودية. وأما تعريفها بأنها الخضوع أو أمثال ذلك من التعريفات فقد تقدم الحديث عنها. قلنا الصحيح أن العبادة هي إبراز العبودية. وأما قوله وأما استدلاله بقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فهذه الآية أيضا لا تنهى عما يفعله أهل القبلة من طلب غير الله سبحانه. وإلا لو كانت هذه الآية ناهية عن طلب غير الله سبحانه لاقتضت حرمة أن يسعى الإنسان إلى الإنسان، إلى الطبيب لعلاج مرضه، وإلى من بيده الماء إذا كان عطشانا لرفع عطشه، وإلى من بيده الطعام إذا كان جائعا لرفع جوعه، لأن كل هذا ضر ولا كاشف له إلا الله. فإذا كانت الآية ناظرة إلى أنه لا كاشف لشيء من الضر لا بالذات ولا بالواسطة إلا الله سبحانه، فالآية إذن تجعل كل هذه الطلبات من الشرك، وهذا باطل بالضرورة، بل هو يقتضي صيرورة صاحب الكتاب ومن تبعه من المشركين، لأن حياتهم مليئة. إذا مرضوا ذهبوا إلى الطبيب، وإذا عطشوا التمسوا الماء عند من بيده الماء، وإذا جاعوا التمسوا الطعام عند من بيده الطعام، وهكذا. هذه حياتهم وهذا حالهم. فلو كانت الآية تقتضي أن يكون كل من طلب كشف ضره من غير الله سبحانه مشركا لكانوا أول المشركين. وإنما الآية ناظرة إلى أن الله سبحانه هو المالك لكشف الضر، وكونه سبحانه المالك لكشف الضر لا يعني أنه لا يتمكن غيره من كشف الضر إذا أقدره، إذا أقدره الله. فإنه لو كان غيره لو أقدره لا يتمكن من كشف الضر لزم أن يكون الله عاجزا لعدم قدرته من تمكين غيره من كشف الضر. فالآية إذن ناظرة إلى كشف الضر بالذات، القادر على كشف الضر بالذات، المالك لكشف الضر، المالك للنفع والضر هو الله سبحانه، ولكنه يمكنه أن يأذن أو لا. أعظم من كشف الضر الخلق والتدبير والرزق، ومع ذلك فإن الله سبحانه نسب الرزق في كتابه العزيز لغير الله، وقالوا هذا ما رزقنا الله ورسوله، وأمر بعض العباد بأن يرزقوا بعضا فارزقوهم. فإذا نسب القرآن الكريم الرزق لغير الله، ونسب الخلق لغير الله. إني أخلق لكم، عيسى بن مريم عليه السلام يخلق بنص القرآن الكريم، ونسب التدبير لغير الله، فالمدبرات أمر، فالأعظم من كشف الضر وهو الرزق والخلق والتدبير قد أسندت في القرآن الكريم لغير الله. إذن كيف نجمع بين الآيات التي دلت على أن الله سبحانه هو المدبر وهو الخالق وهو الرازق، وبين الآيات التي أسندت الخلق والرزق والتدبير لغير الله؟ الجمع بينهما ظاهر، الله سبحانه هو الخالق بإذنه بقدرته أي بذاته، وأما غيره فإنما يخلق بإذن الله بإذن غيره. عيسى عليه السلام يخلق بإذن غير عيسى، أما الله سبحانه فإنه يخلق بإرادته تبارك وتعالى. عيسى عليه السلام يرزق، أو الرسول صلى الله عليه وآله يرزق بتمكين من الله وبتسليط من الله وبإذن من الله، وأما الله سبحانه فإنه يرزق بذاته لا يحتاج إلى إذن من غيره. وكذا الحال في التدبير، الله سبحانه هو الذي يدبر ولكنه يدبر بذاته لا يحتاج إلى إذن من أحد، وأما الملائكة فإنها تدبر بإذن الله وبأمر الله. وهكذا الحال بالنسبة إلى كشف الضر، من كان عنده ماء فإنه يتمكن من كشف ضرك إذا كنت عطشانا، ولكنه يتمكن من كشف ضرك لأن الله مكنه. ومن كان عنده الطعام وأنت جائع مشرف على الهلاك فإنه يتمكن من كشف ضرك، ولكنه يتمكن من كشف ضرك لأن الله أقدره على كشف ضرك. وأما الله سبحانه فإنه المالك لكشف الضر، لا يحتاج إلى إذن من أحد ولا إلى تمكين من أحد. فالآية إذن ناظرة إلى ملك كشف الضر والقدرة على كشف الضر بالذات، هذا خاص بالله سبحانه. وأما استدلاله بقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، هذه الآية ناظرة إلى العبادة، إن الذين تعبدون من دون الله، هذه الآية تذم من يعبد غير الله، وأهل القبلة لا يعبدون غير الله. لو أنك سألت أشعريا أو ماتريديا أو شيعيا ممن ينكر عليهم أصحاب هذه الدعوة عملهم، لو أنك سألتهم هل تعبدون غير الله؟ لقالوا كلا لا نعبد غير الله، بخلاف أصحاب أو عبدة الأوثان فإنهم يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وأما أهل القبلة فإنهم لا يعبدون الأولياء ولا الأنبياء، وإنما يرون أنهم أناس مكرمون عباد مكرمون. فالآية إذن في هذه الفقرة إن الذين تعبدون من دون الله لا تدل على المنع مما يفعله أهل القبلة. وأما قوله تعالى لا يملكون لكم رزقا، فهذه لا تمنع من طلب الرزق من الأنبياء والأولياء، إلا إذا كان طلب الرزق باعتقاد أن الأنبياء والأولياء مالكون للرزق، فهذا موجب للشرك سواء كان النبي حيا أو ميتا لا فرق. إذا طلبت منه الرزق باعتقاد أنه المالك للرزق فهذا شرك، وأما إذا طلبت منه الرزق باعتقاد أنه مأذون في أن يرزقك فهذا ليس منافيا للتوحيد، بل مثل هذا الطلب لا يجوز أن تتوجه به إلى الله. هل تقول إلهي إنك مأذون في أن ترزقني فارزقني؟ هل يقول أحد من أهل القبلة هذا؟ لو قالها لكفر، فإن الله سبحانه هو المالك الذي له مطلق التصرف، ليس مأذونا من أحد. وإذا قلنا بإذن نفسه فإن هذا التعبير توسع في التعبير، المقصود أنه لا يحتاج إلى إذن. لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق ناظرة إلى حصر طلب الرزق عند الله سبحانه. وهذا أيضا يأتي عليه ما ذكرناه في مسألة ملكية الرزق والإذن فيه. المقصود فابتغوا عند الله الرزق باعتقاد أنه المالك، وإلا فإن ابتغاء الرزق مع عدم اعتقاد أن من بيده الرزق مالك له واجب عليك، لأن طلب الرزق والسعي فيه والتكسب واجب على الإنسان، يجب على الإنسان أن يتكسب، أن يحتطب أو يزرع أو ينجر أو يتخذ حرفة أخرى، يجب عليك أن تتكسب وأن تطلب الرزق من أجل إغاثة نفسك، من أجل تحصيل مؤونتك وتحصيل مؤونة من يلزمك تحصيل مؤونته. فابتغوا عند الله الرزق، إذن المقصود هو ابتغاء الرزق مع اعتقاد أنه المالك للرزق، وأما مع اعتقاد أنه المأذون في الرزق فلا ينحصر الأمر في الله سبحانه، بل قلنا إنه لا يجوز ابتغاء الرزق من الله مع اعتقاد أنه مأذون في الرزق. واعبدوه واشكروا له. لو كانت هذه الآيات ناظرة إلى مطلق معاني هذه الألفاظ، مطلق الرزق سواء كان بالملكية أو بالإذن، بالذات أو بالتمكين، لكانت دالة على أن الشكر أيضا مطلقا لا يجوز إلا لله. واشكروا له ناظرة إلى أن الشكر ينبغي أن يكون لله سبحانه وحده. ولو أنك نظرت إلى سيرة من كتب هذا الكتاب وسيرة أتباعه، ألا تجدهم يشكرون غير الله؟ لو أن أحدهم توجه إلى ولاة الأمر فاستوهبه فوهب له شيئا من المال أو منصبا فأعطاه إياه، ألا يشكره؟ إذن يلزم أن يكون المصنف وأتباعه أول المشركين، لأنهم يشكرون غير الله. فإذا الجواب عن هذا أن الآية ناظرة إلى الشكر للمنعم بنفسه، للمنعم مما يملك. أما إذا شكرت أحدا لأنه واسطة في النعمة، لأنه من عليك مما أذن له، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، لأن هذا العبد من عليك فيما أذن له أن يمن عليك به فإنه يستحق الشكر. فالشكر إذن على قسمين: شكر لمالك النعمة للمنعم بغير إذن، وشكر للمأذون في الإنعام، شكر لواسطة وصول النعمة. والآية إنما تحصر الشكر في الله بلحاظ الشكر الأول. وأما الاستدلال بقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه الآية ناظرة إلى دعاء العبادة، فإن الآية قالت: وكانوا بعبادتهم كافرين. وأين هذه الآية مما يفعله أهل القبلة؟ أهل القبلة لا يعبدون الأنبياء ولا الأولياء، وإنما يطلبون منهم باعتقاد أن الله مكنهم وأذن لهم وخولهم فيما يطلبونه منهم. وليست الآية ناهية عن مطلق دعاء غير الله، ولو كانت ناهية عن دعاء غير الله مطلقا بأي نحو من أنحاء الدعاء لكانت دالة على أن الأنبياء والأولياء أول المشركين، لأنهم دعوا غير الله، بل أرسل الأنبياء ليدعوا الناس إلى عبادة الله. فإذا أرسلوا للدعاء، لدعاء من؟ لدعاء الله أو لدعاء غير الله؟ فإذا لو كانت الآية تدل على أن كل دعاء لغير الله فهو شرك، فالأنبياء أول المشركين والعياذ بالله. وأما الاستدلال بقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، فهذه الآية ناظرة إلى المضطر، وأن المضطر يدعو غير الله ويدعو الله سبحانه مخلصا له الدين. وهذا ما نبه عليه القرآن الكريم، ونبه عليه الإمام الصادق عليه السلام عندما سأله سائل عن الدليل على الله سبحانه، فقال له: ألم تركب البحر؟ قال: نعم. قال: ألم تتعرض، أنا أتحدث أنقل الرواية بغير ألفاظها، ألم تتعرض لعاصفة وأنت في البحر؟ قال: بلى. قال: ألم تنقطع بك طرق النجاة البتة؟ قال: بلى. قال: ألم يحصل لك في قلبك توجه إلى أحد تعتقد أنه قادر على إنقاذك، تطلب منه أن ينقذك؟ قال: بلى. قال: هذا هو الله. وهذا موجود في التنبيه على هذا أيضا موجود في القرآن الكريم في غير موضع. فالآية إذن ناظرة إلى أن الذي يتوجه إليه المضطر بالفطرة هو الله سبحانه، وهذا أمر موجود عند أهل القبلة كافة، بل هو موجود حتى عند الكفار، فإنهم إذا حصل لهم الاضطرار توجهوا إلى الله سبحانه، والله هو الذي يجيب دعوة المضطر. وهذه الإجابة باعتبار أن الله هو المدعو، فلو أن مضطرا دعا غير الله سبحانه فإنه لا يتمكن من إجابته إلا أن يمكنه الله سبحانه من إجابته. فالمريض الذي ينقطع له وريد مثلا يصبح مضطرا، فإذا توجه إلى المستشفى وهو مضطر فدعا الطبيب ليوقف نزيف الدم الذي حصل له في الوريد المنقطع، فإنه يكون بذلك قد توجه وهو مضطر إلى غير الله سبحانه، وطلب منه، دعاه دعوة المسألة، دعاء طلب. فهل يكون بهذا الدعاء مشركا؟ كلا، لا يكون مشركا. إنما المقصود أن هذا الدعاء الذي يحصل عند المضطر إذا انقطعت به الأسباب، فمتى تنقطع الأسباب؟ لابد أن ينظر في الأسباب وتصنف، ثم ينظر أن هل انقطعت أو لم تنقطع. من الأسباب الأسباب المادية، مثل ما يفعل الطبيب مثلا، يأتي إلى الوريد فيعقد الوريد. ومن الأسباب الأسباب المعنوية، مثل أن يتوجه إلى أحد الصالحين يطلب منه أن يدعو الله سبحانه له فيدعو الله، أو يمسح على يده كما كان النبي صلى الله عليه وآله كما قرأنا في صحيح في روايات صحيح البخاري يمسح على رجل شخص كسرت رجله، أو على عين أحد رمدت عينه يمسح عليه فتبرأ. هذا سبب معنوي. المضطر هو من تنقطع عنه الأسباب المادية والمعنوية، هذا المضطر إنما يتوجه إلى الله سبحانه. ومن يتوجه إلى الأنبياء والأولياء فإنه آخذ بالسبب، لا يزال يرى نفسه غير مضطر، يقول أنا عندي سبب. غاية ما في البين أنه ليس عندي سبب مادي، عندي سبب معنوي. مريم عليه السلام كان يأتيها الرزق، لم تكن تذهب للاحتطاب أو للتكسب أو للخياطة أو ما شاكل ذلك من أنحاء التكسب، لكنها كانت تتكسب بالتكسب المعنوي، كانت تعبد الله سبحانه فيأتيها أجرها. فإذا انقطعت الأسباب صار الإنسان مضطرا. هذا المضطر لا النبي يتمكن من إجابته ولا الولي، لأنه إذا تمكن النبي أو الولي فإنما يتمكنون باعتبار أنهم أسباب معنوية، وإذا كانت الأسباب المعنوية موجودة فالاضطرار غير موجود. فإذا مورد الآية هو الاضطرار، والذي يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله قادر أن يدعو له أو ممكن من إغاثته وإعانته لا يرى نفسه مضطرا، يقول لا تزال الأسباب متاحة لي. مثل من يعطش فيضطر إلى شرب الماء ويوجد الماء بالقرب منه، أو يكون الماء على مقربة منه فإنه يسعى إليه، فإن سعيه إلى الماء أو طلبه الماء ممن في يده الماء ليس باعتقاد أنه مضطر، بل يرى أن الأسباب موجودة عنده. فمورد الآية إذن لا ينطبق على أهل القبلة الذين يسألون أو يطلبون من الأولياء والأنبياء. وأما بالنسبة للرواية فهذه دليل عليك وليست دليلا لك، فإن هؤلاء الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله، هل قال لهم النبي صلى الله عليه وآله قفوا إن زوجاتكم قد بانت منكم وأموالكم صارت لورثتكم؟ لم، لأنكم أشركتم وخرجتم عن الدين. هل قال لهم ذلك صلى الله عليه وآله؟ كلا، وإنما نبههم على أنه ينبغي لمن يريد أن يستغيث، ينبغي له أن يتفطن، أن الاستغاثة على قسمين: استغاثة بمن هو مالك للغوث، واستغاثة بمن هو مأذون وممكن من الغوث. وأن الاستغاثة ممن هو مالك للغوث لا تكون إلا بالله سبحانه. هذا هو الجواب عما استدل به المصنف في مسألة الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله. وقد قلنا إن الآيات القرآنية كم أخذنا منذ البدء؟ 40 يكفي. نستمع للأسئلة والحمد لله رب العالمين، نتعرض للآيات فيما بعد.